بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة وتحت باب الجمعة، قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف، يعني من صلاة الجمعة، وليس للحيطان، جمع حائط وهي الجدر، ظل يستظل به. وقول ظل يستظل به المراد نفي الظل الطويل الذي يستظل به، وليس المراد نفيا للظل مطلقا. فهناك ظل، لكن ليس هناك ظل يمكن للإنسان أن يستظل به وأن يتوقع به الشمس. قال: وفي لفظ لمسلم: كنا نجمع معه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس. وزوال الشمس هو ميلها إلى جهة الغرب. ثم نرجع نتتبع الفي، يعني نرجع بعد صلاة الجمعة نتتبع الفي، والفيء هو الظل بعد الزوال. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية صلاة الجمعة، ومنها أيضا مشروعية المبادرة بصلاة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها بعد زوال الشمس، ولهذا قال: ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. وفيه أيضا دليل على أن الإبراد في صلاة الجمعة ليس مشروعا، فلا يشرع في الجمعة الإبراد، وإنما المشروع أن يبادر بأدائها في أول الوقت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن توقي الإنسان ما يضره وما يؤذيه لا يعد ذلك من الترف المذموم. فكون الإنسان يتقي الأشياء المؤذية ويتقي الأشياء التي تضره، ليس هذا من الترف المذموم، بل هو من حفظ النفس ورعايتها والقيام بحقوقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. وفي لفظ مسلم قال: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي. وهذا يدل على أيضا ما تقدم من المبادرة. أما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل من القيلولة، والقيلولة هي الاستراحة أو النوم في منتصف النهار. ولا نتغدى، يعني من الغداء وهو الطعام الذي يؤكل في أول النهار، إلا بعد الجمعة. وهذا الحديث يعني حديث سهل بن سعد يدل على جواز فعل صلاة، جواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، لأنه إذا كانوا لا يقيلون والقيلولة هي منتصف النهار فمعنى ذلك أنهم يصلون الجمعة قبل الزوال. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، أعني في وقت صلاة الجمعة، فمنهم من قال إن وقت الجمعة كصلاة العيد وأنه من ارتفاع الشمس قيد رمح، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح إلى وقت العصر كله وقت لصلاة الجمعة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني وهو مذهب الجمهور أنها لا تصح إلا بعد الزوال كوقت الظهر، فلا يصح أداؤها إلا بعد زوال الشمس، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وفي المسألة قول ثالث وهو جواز فعلها قبل الزوال بنحو ساعة، وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وأن الجمعة يجوز أن تفعل قبل الزوال بنحو ساعة، لما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ومع ذلك لا ينبغي أن تفعل الجمعة إلا بعد زوال الشمس. أولا أن هذا هو مذهب كثير من العلماء وهو مذهب الجمهور كما سبق، وثانيا أنه أحوط وأبرأ للذمة، وثالثا أيضا أن الجمعة لو فعلت قبل الزوال وأذن المؤذن فربما أن هناك من النساء وممن له عذر في البيوت يصلي الظهر قبل دخول الوقت ظنا منه أن وقت الظهر قد دخل، فإذا سمعوا المؤذن يؤذن بين يدي الإمام قبل الزوال ظنوا أن وقت الظهر قد دخل، وحينئذ يصلون الظهر قبل دخول وقتها. وأيضا أمر رابع انضباط الناس، فكون الناس يؤدون الصلاة في وقت واحد أضبط لهم، لأنك ربما لو دعوت رجلا إلى أن يصلي بعد الزوال قال قد صليت قبل الزوال، ولو دعوته قبل الزوال قال سأصلي بعد الزوال، فيحصل تلاعب ويكون في ذلك عذر لمن أراد أن يتخلف عن الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يعني حال كونه قائما، فجاءت عير من الشام، والعير هي الإبل المحملة بالبضاعة، فانفتل الناس إليها يعني انصرفوا إليها حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا، رواه مسلم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة في يوم الجمعة، ومنها أيضا أن المشروع في يوم الجمعة أن المشروع في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب قائما، يعني أن يخطب قائما لا قاعدا، وذلك لأن القيام أبلغ في أداء الخطبة، ولأن القيام أيضا أبلغ في التأثير على المستمعين، ولأن القيام أبلغ في إنصات الحاضرين والسامعين، فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب قائما. لكن يجوز الجلوس أو القعود لعذر شرعي، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الجمعة تنعقد 12 رجلا. وهذه المسألة أعني مسألة العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، اختلف العلماء رحمهم الله فيه على أقوال كثيرة. فمنهم من قال إن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين فصاعدا، واستدلوا بذلك لما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه وعن غيره أنه قال مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة، ولأن أول جمعة جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم كانوا نحو من أربعين. ومنهم من قال إنها تنعقد باثني عشر رجلا، فدون ذلك لا تنعقد به الجمعة. واستدلوا بهذا الحديث أنه لم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام سوى اثني عشر رجلا ومع ذلك صلى بهم الجمعة. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على اعتبار الاثني عشر محل نظر، وذلك لأن هذه قضية عين، وما يدرينا لعله لو لم يبق معه سوى عشرة أو خمسة أو تسعة ربما صلى بهم الجمعة. فليس في الحديث ما يدل على اعتبار هذا العدد، بل هي قضية عين. ومن القواعد المقررة أن قضايا الأعيان لا تعم الأحوال، فلا يمكن أن يؤخذ من هذه القضية حكما عاما. وفي المسألة قول ثالث أن الجمعة تنعقد بثلاثة، وهذا القول هو أرجح الأقوال، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم جمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذا الحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام أو لا يقيمون الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فيكون هناك إمام ومستمعان. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيكون الإمام أو الخطيب يذكر الناس وهذان الرجلان يستمعان إلى خطبته. هذا هو أقل عدد تعتبر به أو تصح به صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي بن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله.
نعم. يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة. وإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع، فمن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. قال فليضف إليها أخرى، يعني ركعة ثانية، فيعتد بهذه الركعة التي أدرك فيها الركوع. قال وقد تمت صلاته. وقال رواه النسائي. وقوله هنا من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، المراد بالغير هنا ما يشابه الجمعة من الصلاة الثنائية كصلاة الفجر وصلاة التراويح وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينطبق على الصلاة الرباعية. فمن أدرك ركعة من الصلاة الرباعية فليضف إليها ثلاثا، ومن أدرك ركعة من الصلاة الثلاثية فليضف إليها ركعتين. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولا أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى. وإدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع، فمن دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته صلاة الجمعة، وحينئذ يصليها ظهرا، حينئذ يصليها ظهرا. واشترط الفقهاء رحمهم الله لجواز صلاتها ظهرا اشترطوا شرطين، قالوا أولا أن ينوي الجمعة، وثانيا أن يكون وقت الجمعة قد دخل. فينوي الجمعة، فإن لم ينوي الجمعة فإنه حينئذ لا أن ينوي الظهر، أن ينوي الظهر، والثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا قدر أنه لم ينوي الظهر بمعنى أنه دخل مع الإمام في السجود في الركعة الثانية ولم ينوي الظهر فإنها لا تصح ظهرا بالنسبة له لأنه لم ينويها. والشرط الثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل، وإنما قالوا ذلك لأنه يجوز على المشهور من المذهب أن تصلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني تصلى قبل الزوال، وحينئذ إذا صلاها قبل الزوال ونواها ظهرا لم تصح. ولكن الشرط الأول الصحيح أنه ليس معتبرا، وأنه لا يشترط أن ينوي الظهر، بل متى دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد فاتته، يعني لم يدرك الركوع ولم يدرك شيئا منها، فإنه يصليها ظهرا، وذلك لأن الظهر بدل عن الجمعة فلا حاجة أن ينوي. وأما الشرط الثاني وهو دخول وقت صلاة الجمعة فهذا صحيح، لأن من العلماء من يرى جواز فعل الجمعة قبل الزوال، فإذا فعلت الجمعة قبل الزوال ولم يدرك هذا المسبوق شيئا منها فكيف يصح أن ينويها ظهرا مع أن الظهر لم يدخل وقتها؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم.
نعم. عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، يعني يوم الجمعة، يجلس يعني بعد الخطبة الأولى ثم يقوم للخطبة الثانية فيخطب قائما. فمن نبأك، يعني من أخبرك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة في يوم الجمعة، والخطبتان في صلاة الجمعة، الخطبتان لصلاة الجمعة شرط لصحتها، فيشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. فلو فرض أنه لم يخطب لصلاة الجمعة فلا يصح أن تصلى ظهرا. وبناء على هذا لو فرض أن الخطيب يوم الجمعة تأخر عن الخطبة أو لم يحضر ثم صلوا جمعة بدون خطبة فإن صلاة الجمعة لا تصح، بل الواجب إما أن يقوم أحدهم ويخطب ويذكر الناس بما تيسر، وإما أن يصلوها ظهرا. أما أن يصلوها جمعة مع عدم تقدم الخطبتين فهذه الصلاة لا تصح. وفيه أيضا دليل على أن المشروع في خطبة الجمعة أن يكون الخطيب قائما، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن القيام أبلغ في تأثر الخطيب، ولأن القيام أبلغ في تأثر السامعين، ولأن الإنسان أيضا الخطيب إذا كان قائما فإنه يشرف على الناس ويراهم. ولهذا كان من السنة أن يخطب على منبر أو على موضع عال. السنة للخطيب يوم الجمعة أن يخطب على منبر أو على موضع عال لأجل أن يشرف على المصلين ويراهم، فربما كان هناك ما يحتاج إلى التنبيه والتذكير. ولذلك لما دخل النبي لما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فلولا أن النبي عليه الصلاة والسلام على موضع مرتفع لم يتمكن من رؤية هذا الرجل الذي دخل وجلس. كذلك أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس فقد أذيت. فكون الخطيب يوم الجمعة يكون على منبر أو على موضع عال هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أنه أدعى إلى حضور قلب السامعين والمستمعين للخطبة، وأيضا يكون مشرفا على المأمومين فيوجه إلى ما يحتاج إلى توجيه وينكر إلى ما يحتاج إلى إنكار. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين فيخطب ثم يجلس. وهنا يرحمك الله مسائل في تتعلق بالجلوس. المسألة الأولى حكم الجلوس، يعني هل يجب أن يجلس وهل يجوز أن يصل الخطبتين بعضهما ببعض؟ الجواب الجلوس سنة، الجلوس سنة، فلو لم يجلس صحت الخطبة وخالف السنة. فلو فرض مثلا أنه بعد الخطبة الأولى سكت يسيرا ثم خطب الثانية فقد فعل الواجب لكنه خالف السنة من حيث الفصل والجلوس بين الخطبتين. فالسنة في خطبة الجمعة أن يخطب ثم يجلس ثم يقوم. ثانيا ما قدر هذا الجلوس الذي يفصل به بين الخطبتين، يعني كم القدر الذي يجلسه بين الخطبتين؟ قال بعضهم بقدر سورة الإخلاص، يعني بقدر قراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال بعضهم بقدر ما يمس الأرض، يعني لو جلس ثم قام فلا حرج. ولكن الأقرب والله أعلم أن الجلوس هنا أنه يجلس جلوسا يحصل به التمييز بين الخطبتين تمييزا ظاهرا، ولا حرج أن يطيل قليلا، أقول لا حرج أن يطيل قليلا في الجلوس بين الخطبتين. وهذا فيه فائدة وهي تمكين المأمومين والمستمعين من الدعاء، وذلك لأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه. وأرجى هذه الساعات من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، فإذا قدر أن الإمام جلس بين الخطبتين فليعطي مجالا وفرصة للمستمعين والمأمومين أن يدعو الله عز وجل بما تيسر في هذا الموضع. إذن نقول لم ترد السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد القدر الذي يكون في الجلوس بين الخطبتين، ومن ثم اختلف العلماء، منهم من قال يجلس بقدر سورة الإخلاص، ومنهم من قال يجلس بقدر أن يمس بدنه الأرض، ومنهم من قال إنه يجلس جلوسا يحصل به التمييز بين الخطبتين، وهذا القول كما تقدم أقرب إلى الصواب. وفيه أيضا دليل على شدة إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال من نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. ففيه المبادرة إلى إنكار ما خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب كما تقدم هو الإخبار بخلاف الواقع، فمن قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب جالسا فقد كذب، يعني أخبر بخلاف الواقع، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وحضروا خطبه وصلاته اتفقوا على أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه من منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي: وكل ضلالة في النار.
نعم. يقول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه. قوله إذا خطب، هل المراد إذا أراد أن يخطب، أو المراد إذا شرع، أو المراد إذا فرغ؟ قد تقدم لنا مرارا أن الشرط الداخل على الفعل يرد في نصوص الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد من الشرط الداخل على الفعل إرادة فعله مع قرب زمنه، إرادة الفعل مع قرب الزمن. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. فمعنى إذا قمتم أي أردتم القيام. وقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن. هل المراد إذا قرأت يعني فرغت؟ الجواب لا. إذا قرأت يعني أردت أن تقرأ فاستعذ بالله. الثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الشروع فيه والتلبس به، كما في هذا الحديث: كان إذا خطب، ليس المراد إذا أراد أن يخطب، وإنما المراد إذا شرع في الخطبة وتلبس بها. والثالث أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل الفراغ منه والانقضاء والانتهاء، ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه. فالمراد إذا شرب يعني تحقق منه الشرب، وليس المراد أراد أن يشرب، وإنما المراد إذا تحقق منه الشرب. يقول: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. احمرت عيناه عليه الصلاة والسلام لشدة انفعاله، إذا خطب احمرت عيناه لشدة انفعاله، واشتد وعلى صوته يعني ارتفع ليكون ذلك أبلغ في التأثير، واشتد غضبه يعني قوي حتى كأنه منذر جيش. هذه الأوصاف التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها يوم الجمعة. كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه من شدة انفعاله، وعلى صوته يعني ارتفع من قوة تأثره، واشتد غضبه يعني قوي غضبه. يقول: وقالوا غضبه، ما هو الغضب؟ الغضب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم. يقول: حتى كأنه منذر جيش. المنذر من الإنذار، وهو الإخبار بما يخشى منه ويخاف الإنسان منه، فهو إخبار مع التخويف والتحذير. حتى كأنه منذر جيش، يعني منذر بقدوم جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني نزل بكم الجيش صباحا أو نزل بكم الجيش مساء. ويقول أما بعد. وأما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند أكثر العلماء للانتقال من أسلوب إلى آخر، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. وقيل إنها يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وهذا أصح، وذلك لأن الإنسان حال كلامه ينتقل من أسلوب إلى آخر ومن موضوع إلى موضوع، ومع ذلك لا يأتي بأما بعد. فمثلا الإنسان يتكلم في العقيدة ثم ينتقل من العقيدة إلى الكلام في الحديث، لا يقول بعد العقيدة أما بعد أتكلم في الحديث ثم أما بعد أتكلم في الفقه، أو يتكلم مثلا عن أحكام الطهارة ثم ينتقل إلى بيان أحكام الصلاة، لا يقول بعد انتهاء من أحكام الطهارة أما بعد هذه أحكام الصلاة. إذن أما بعد كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، بمعنى أن الإنسان يفتتح كلامه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول أما بعد، إشارة إلى أنه سوف يدخل في صلب الموضوع. يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. خير الحديث يعني خير هنا اسم تفضيل، لكن حذفت منها الهمزة لكثرة الاستعمال، فخير بمعنى أخير. خير الحديث كتاب الله، وهو كذلك، فخير الحديث وأحسن الحديث هو كلام الله عز وجل. يقول وخير الهدي يعني أخير الهدي، والهدي بمعنى الطريق والمنهج. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهناك طرق كثيرة وهناك مناهج كثيرة، لكن خير هذه الطرق وأفضلها وأحسنها هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال وشر الأمور محدثاتها. شر هنا أفعل تفضيل لكن حذفت منه الهمزة، وأصلها أشر لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. شر الأمور، والمراد بالأمور هنا جمع أمر، وهو ما يتعلق بالعبادات يعني بالدين والشرع، وليس شر الأمور في الدين والدنيا. شر الأمور محدثاتها يعني شر الأمور ما أحدث في الدين. يقول شر الأمور محدثاتها، والمحدث هو الشيء، هو الشيء المخترع الذي لم يسبقه الذي هو الشيء المخترع الذي لم يسبق من قبل. إذن شر الأمور محدثاتها. قال وكل بدعة ضلالة. كل بدعة، البدعة من الابتداع وهو الاختراع. وأما شرعا فضابط البدعة كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع، هذا هو البدعة. كل قول تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل فعل تتقرب به إلى الله عز وجل وليس له أصل من الشرع فهو بدعة. كل اعتقاد تتقرب به إلى الله وليس له أصل من الشرع فهو أيضا من البدع. هذا هو ضابط البدعة. إذن من تقرب إلى الله بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن له أصل من الشرع فحينئذ يكون بدعة. وانتبه لقولنا يتقرب به إلى الله احترازا مما يكون وسيلة، فهناك أمور تكون وسائل إلى أمور إلى أشياء مقصودة، يعني بمعنى الإنسان لم يقصد التقرب إلى الله بهذا الأمر وإنما قصد أن يكون وسيلة إلى أمر مشروع، والوسائل لها أحكام المقاصد. ويقول رواه مسلم وفي رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه. يحمد الله الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. فمعنى يحمد الله أي يصف الله عز وجل بصفات الكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بصفات الكمال والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته ولجزيل هباته. الله عز وجل يوصف بالحمد لهذين السببين: أولا كمال صفاته فصفاته سبحانه وتعالى كاملة، ثانيا جزيل هباته وعطاياه فعطاياه ونعمه سابقة. يقول: ويثني عليه. الثناء تكرار أوصاف المدح، وليس الحمد هو الثناء، فهناك فرق بين الحمد وبين الثناء. الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، والثناء هو تكرار أوصاف الحمد. ويدل على أن بين الحمد والثناء أن بينهما فرقا، وأن الحمد ليس هو الثناء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. ففرق سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء. وأيضا مقتضى اللغة العربية يقتضي ذلك، لأنك إذا قلت الثناء يعني رجوعا إلى ما سبق من الثني وهو الرجوع، فأنت إذا حمدت الله ثم كررت أوصاف الحمد فكأنك تقول رجوعا على ما سبق من مما وصفت الله عز وجل به من صفات الكمال والجلال. وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يصفون خطب النبي عليه الصلاة والسلام وكلماته كانوا يقولون: قام فحمد الله وأثنى عليه، فعطف الثناء على الحمد. والأصل في العطف المغايرة، الأصل العطف المغايرة. يقول: ثم يقول على أثر ذلك، يعني بعد ذلك، وقد على صوته، وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن من يقدر الله أن من يهده الله عز وجل فعلا فلن يستطيع أحد أن يضله. والمعنى الثاني: من يقدر الله له الهداية فلن يستطيع أحد أن يضله. فمثلا رجل هداه الله عز وجل، هداه الله سبحانه وتعالى فاستقام على دين الله، لا أحد يستطيع أن يضله ما دام أن الله قد هداه، فإنه لا أحد يستطيع أن يضله. المعنى الثاني: من يهده الله، يعني من يقدر الله له الهداية، فإذا قدر الله عز وجل على هذا الشخص أن يدع المعاصي وأن يرجع إلى الله عز وجل ويستقيم على دينه، فلن يستطيع أحد أن يبقيه على ما هو عليه من الضلال والمعصية. يقول: ومن يضلل فلا هادي له، أيضا من يضله الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية. قال الله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية عمه ودخوله في الإسلام مع ماله عليه الصلاة والسلام من المكانة والمنزلة والجاه عند الله عز وجل، فكيف بمن دونه؟ وقد قال الله تعالى أيضا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. الله عز وجل إذا أراد إضلال أحد أو فتنة أحد لن تملك له من الله شيئا. إذن من يهده الله فعلا أو تقديرا. ومن يضلل يعني من يضله الله عز وجل فعلا أو تقديرا فلا هادي له. فيستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة وكثيرة، منها أولا مشروعية الخطبة يوم الجمعة، مشروعية الخطبة يوم الجمعة لقوله كان إذا خطب، وفيه أيضا دليل على أن المشروع للخطيب يوم الجمعة أن يكون متأثرا حال خطبته، لأن تأثره حال الخطبة من دواعي إنصات الناس إليه ومن دواعي التأثير على الناس. لا تكون خطبته خطبة هادئة باردة كأن الناس يستمعوا إلى حديث معتاد، وإنما يكون متأثرا في حال الخطبة. ومما يجعل الإنسان أو من الوسائل التي تجعل الإنسان يتأثر في خطبة الجمعة أن ينشئ الخطبة من نفسه لا أن ينقلها عن غيره. الإنسان إذا نقل الخطبة عن غيره، يعني بمعنى فتح كتابا وصور هذه الخطبة ثم ألقاها، لا يكون لها من التأثير لا عليه ولا على الناس كما لو أعد هو بنفسه الخطبة. فبعض الناس ربما تجد أنه يفتح الكتاب أو جهاز الكمبيوتر وينسخ الخطبة ثم يقرأها على الناس، مثل هذا يعني لا يحصل به التأثير المطلوب، والخطيب متى تأثر فإن الناس يتأثرون، فلا بد من عمل من الخطيب، بمعنى أنه يستعين بالخطب لكن ينشئ الأسلوب ويرتب الخطبة من نفسه. فإذا كتبها بمعنى نقل من هذا ونقل من هذا بحيث تكون الخطبة بمجموعها قد قرأها وأعدها، هذا يكون أبلغ في التأثير. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن خير الحديث كتاب الله عز وجل وكلام الله تعالى، ولهذا قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فكلام الله عز وجل هو أحسن الحديث وهو خير الحديث وهو أصدق الحديث. وقد وصف الله عز وجل كتابه الكريم بأنه مبارك، فقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. والبركة في القرآن من وجوه متعددة، أولا أنه مبارك في تلاوته، فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا مبارك في تأثيره، فإنه يؤثر على القلب، فلا شيء أعظم من تأثير القرآن على القلوب. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذا كان الجبل على صلابته وقوته يتصدع ويتشقق من هذا القرآن، فكيف بقلوبنا أيها الإخوة التي هي بضعة قطعة، ألا وإن في الجسد بضعة من اللحم. إذا كانت هذه القطعة وهذه البضعة من اللحم لا تتأثر فإلى الله المشتكى. وأيضا القرآن مبارك في آثاره، فهو مبارك في تأثيره ومبارك في آثاره، فمن تمسك به حصل له الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، ومن خالفه كان على النقيض من ذلك من الخسارة والضياع. من تمسك به نجا ومن خالفه وقع في الهلاك والردع. ولذلك ينبغي لنا أن نحرص على كتاب الله تعالى، أن نحرص على تلاوته، والله تعالى أمرنا بتلاوته وحث عليها. قال تعالى: أتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. وقال عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وتلاوة القرآن التي أمر الله تعالى بها في كتابه وحث عليها ورغب فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه ثلاثة أنواع. النوع الأول التلاوة اللفظية، وهي أن يقرأ القرآن لفظا، وفيها ما تقدم من الثواب: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهم معانيه، وهذه هي الغاية التي من أجلها أنزل الله القرآن. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والنوع الثالث من أنواع التلاوة وهي الثمرة والنتيجة العمل، التلاوة العملية، وهي العمل بالقرآن، وذلك بتصديق أخباره وتطبيق أحكامه فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وهذا النوع من التلاوة أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به فتفعله، وإما شر تنهى عنه فتجتنبه. وهذه الأنواع من التلاوة هي التي كان عليها سلف الأمة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه التلاوات الثلاث. فتعلمنا القرآن يعني لفظا، فتعلم القرآن، والعلم يعني فهم المعاني والتدبر والتعقل، لأنه لا يمكن أن يفهم المعنى إلا بعد التدبر والتعقل. والثالث والعمل. إذن القرآن تلاوته لفظا ومعنا وعملا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أكمل ولا أحسن ولا أبرك ولا أكثر خيرا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فليحرص الإنسان على اقتفاء آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتتبع سنته. وفيه أيضا دليل على التحذير من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام محذرا من البدع. والبدع كلها شر ولا خير فيها، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة قبيحة، كل البدع كلها شر وكلها قبيح، لأن فيها مضادة لأمر الله وأمر رسوله. واعلم أن كل من ابتدع بدعة فإنه يترتب على بدعته محاذير ومفاسد، منها أولا التقدم بين يدي الله ورسوله، فالمبتدع متقدم بين يدي الله ورسوله بهذه البدعة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها أيضا من مفاسدها أن المبتدع جعل نفسه شريكا مع الله عز وجل في التشريع، فبهذه البدعة جعل نفسه مشرعا ومشاركا لله تعالى في شرعه. وقد قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثالثا من مفاسد البدعة، وهو من أعظمها وأخطرها، أنه يلزم من فعل هذا المبتدع، يعني كل من ابتدع في بدعة يلزم من بدعته إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك، إما أن يكون جاهلا لا يعلم، أو أنه ترك ما أمره الله عز وجل به من الأمر بالتبليغ. فهذا الرجل الذي ابتدع البدعة من لازم ذلك أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام إما جاهلا لا يعلم أن هذه البدعة من الشرع، وإما أن يكون عالما أنها من الشرع لكنه لم يبلغ، فحينئذ يكون قد كتم الحق مع أن الله عز وجل أمره ببيانه. وقد قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن مفاسد البدع أيضا أنه يلزم من البدعة أن يكون هذا الدين لم يكمل، والله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن عند المبتدع أن الدين لم يكمل، بقي هذه البدعة حتى يحصل كمال الدين. ومن مفاسد البدع أيضا أن الناس إذا انشغلوا بالبدع تركوا ما يقابلها من السنن، فمن شغل قوم ببدعة إلا تركوا ما يقابلها من السنة. ومن مفاسد البدع أيضا الجراءة على دين الله، بمعنى تجرؤ الناس على دين الله، فهذا يبتدع وهذا يبتدع حتى يتجرأ الناس على شرع الله وعلى دين الله. ومن مفاسد البدع أنها سبب للاختلاف والافتراق والتنازع، والسنة سبب لائتلاف القلوب واجتماعها، فعلى الإنسان أن يحذر من جميع البدع، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل جميع البدع كلها سيئة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية افتتاح الخطب بحمد الله عز وجل والثناء عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبة الجمعة وكذلك غيرها بحمد الله والثناء عليه. وفيه أيضا دليل على أن الهداية والضلال بيد الله عز وجل، الهداية والضلال بيد الله تبارك وتعالى. وينبني على ذلك أن الإنسان ينبغي له أن يسأل ربه الثبات على الحق دائما، أن يسأل ربه أن يثبته على دينه، ولا سيما في وقتنا المعاصر ووقتنا الحاضر مع كثرة الفتن التي تصد عن دين الله تعالى، سواء كانت هذه الفتن تتعلق بالشبهات أو فتن تتعلق بالشهوات، فالمغريات والأمور التي تصد عن شرع الله في وقتنا الحاضر كثيرة جدا. لكن على الإنسان أن يحرص على الثبات على دين الله، وأن يسأل الله أن يثبته على دينه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، فلا تغتر بعملك، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فقد يصبح الرجل مهتديا ويمسي ضالا، أو يمسي ضالا ويصبح مهتديا. فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل الثبات، وثانيا أن يكثر أيضا من الأعمال الصالحة. فإن كثرة الأعمال الصالحة مما يقي الإنسان الفتن ومما يثبت الإنسان عند الفتن والشدائد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فالأعمال الصالحة والإكثار منها سبب لتثبيت العبد وتقوية إيمانه، وكل من أقبل على الله عز وجل وتقرب إليه فإنه سبحانه وتعالى لا يخذله، بل يوفقه ويسدده ويؤيده حتى تكون جوارحه فيما يرضي الله عز وجل. إذن على المرء دائما الإكثار من سؤال الله عز وجل، الثبات على دينه. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا وإياكم على دينه، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لهدى ويجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا للصلاح ويجعلنا قادة هدى وإصلاح، إنه جواد كريم بر رحيم. ونأخذ ما يسر الله من الأسئلة. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يسأل ويقول: هل يشرع رفع اليدين بين خطبتي الإمام طمعا في إدراك ساعة الإجابة؟
هذه المسألة لم يرد فيها عن الصحابة رضي الله عنهم شيء معين. الأصل في الدعاء رفع اليدين، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، فبين عليه الصلاة والسلام أن أسباب إجابة الدعاء موجودة، ومنها رفع اليدين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يرفع يديه، لكن في هذا الموضع بخصوصه لم يرد عن الصحابة شيء. فمن رفع يديه يعني بين الخطبتين ودعا فلا حرج، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين، ومن لم يرفع ودعا فلا حرج، لكن من حيث القواعد الرفع خير، لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين. وينبغي أيضا أن يحرص الإنسان في هذه الساعة يعني في ساعة الجمعة على دعاء الله عز وجل بين الخطبتين، وعلى التأمين على دعاء الإمام أيضا. الإمام حينما يدعو سواء دعا دعاء عاما بالصلاح للأمة ولاة الأمور وغيرهم يؤمن، كذلك أيضا في الصلاة ينبغي أن يطيل الركوع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالإمام الفقيه حقيقة هو الذي يدع للناس مجالا أن يدعو ربهم عز وجل في السجود، في الجلوس بين السجدتين، في الدعاء، في التشهد إلى غير ذلك. وهذه الساعة هي أرجى الساعات، وهناك ساعة أخرى وهي آخر ساعة بعد العصر. فإذا حرص الإنسان على الجلوس على استغلال هذين الوقتين فيرجى له الخير، ولعله يصيب نفحة من نفحات الله عز وجل فيسعد بها سعادة في الدنيا والآخرة. هذا ما يسر الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.